ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، بلغنا إلى الأصل الرابع عشر من الأصول التي أراد أن يذكرها المؤلف في هذا الكتاب، وقال في بيان أحكام العلماء والأئمة. قال: يقع هذا الأصل في 15 مسألة كما يذكر دائما. المسألة الأولى في تفضيل الأنبياء على الملائكة. قال: اختلفوا في المسألة، فقال جمهور أصحابنا بتفضيل الأنبياء على الملائكة، وأجاز بعضهم أن يكون في المؤمنين من هو أفضل من الملائكة، ولم يشر بذلك إلى واحد بعين، ولم يقل أحد من أهل الحديث بتفضيل الملائكة على الأنبياء غير الحسين بن الفضل البجلي، واختلفت المعتزلة في هذا، فزعم أكثرهم أن الملائكة أفضل من الأنبياء، حتى فضلوا زبانية النار على كل نبي، وزعم آخرون منهم أن من لا معصية له من الملائكة أفضل من الأنبياء، فأما من عصى منهم أدنى معصية كهاروت وماروت فإن الأنبياء أفضل منهم، وهذا قول الأصم منهم. وزعمت الإمامية أن الأئمة أفضل من الملائكة، وزعمت الغلاة منهم في أنفسهم أنهم أفضل من الملائكة، وهذا قول البزيغية من الخطابية. واستدل من قال بتفضيل الملائكة على الأنبياء عليهم السلام بقول الله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وهذا لا يدل على ما قصدوه، لأنه قد يقال مثل هذا في المتساويين. الآن جمع الملائكة متساويين، ونحن لا نقول في أحد من الأنبياء أنه أفضل من الملائكة بأجمعها، وإن قلنا فيه أنه أفضل من كل واحد منهم، كما لا نقول في النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم من جميع الملائكة، وإن كان جائزا أن يكون أعلم من كل واحد منهم. واستدلوا بقوله: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، وهذا يحتمل أن يكون معناه أنه منعكما منها لأنه يريد أن يجعلكما ملكين، وعلم أنهما أفضل من الملائكة فرغب عن سقوط درجتيهما، فلذلك أقدم على الأكل من الشجرة. قد روى أصحابنا عن ابن عباس وعلام الصحابة تفضيل الأنبياء على الملائكة، فلا اعتبار بخلاف المعتزلة بعدهم، طالما هذا قول الصحابة خلاص. المسألة الثانية في بيان جنس إبليس اللعين. قال أكثر أصحابنا من البهشمية والأصمية من المعتزلة أن إبليس كان من الجن، لقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر الرب، ولأنه أخبر أنه خلقه من النار، وقد روي في الخبر أن الملائكة مخلوقون من النور دون النار. وزعم الجاحظ أنه كان من الملائكة لأن الله تعالى قد استثناه منهم، ومنع أن يكون الاستثناء من غير جنس المستثنى منه، وقلنا إنما استثناه منهم، طبعا هذا الكلام غير صحيح، يجوز، وقلنا إنما استثناه منهم لأنه كان حينئذ معهم، فخالف الأمر وعصى واستكبر وأبى وكفر. وقد أجاز النحويون استثناء الشيء من غير جنسه، وتكلموا في إعرابه، وسماه البصريون منهم استثناء منقطعا، واختلف فيه الفقهاء، فأجازه الشافعي في جميع وجوهه، حتى قال: لو قال في إقراره له علي 1000 إلا درهما أو إلا دينارا، وفسر 1000 بما ليس من جنس استثناه، قبل ذلك منه بعد أن يكون قيمة المستثنى منه أكثر من الاستثناء. وقال أبو حنيفة: إن كان الاستثناء مكيلا أو موزونا وجب أن يكون من جنس المستثنى منه، وإن كان مذروعا أو معدودا جاز أن يكون من غير جنسه، وليس للجاحظ علم بما أجمع عليه النحويون والفقهاء، فلا اعتبار بخلافه لهم. هو من الجنة، كان أرجح أنه من الجن. المسألة الثالثة في تفضيل بعض الأنبياء على بعض. قال ضرار بن عمرو: يقول: لا يجوز تفضيل بعضهم على بعض بعينه واسمه. وقال أصحابنا: مع أكثر الأمة بتفضيل بعضهم على بعض، قد فضلنا بعض النبيين على بعض. وقالوا: أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضلهم، وأولو العزم من الرسل أفضل من غيرهم، وهم 5: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات ربي وتسليماته عليهم، ومن بعث منهم إلى الكافر أفضل ممن بعث منهم إلى قوم مخصوصين. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. وقال أيضا: آدم ومن دونه تحت لوائي. وقال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. المسألة الرابعة في تفضيل الأنبياء على الأولياء. أجمع أصحابنا مع أكثر الأمة على أن كل نبي أفضل من كل ولي ليس بنبي. وزعمت الغلاة من الروافض أن الأئمة أفضل من الأنبياء، وزعمت الخطابية منهم أن أبا الخطاب كان أفضل من جعفر الصادق، مع قولهم بنبوة جعفر وقول بعضهم بإلهيته. وزعمت الكرمية أن في الأولياء من هو أفضل من بعض الأنبياء، ومنهم من ادعى فضل زعيمهم ابن الكرام على ابن مسعود وكثير من الصحابة، ولم يجسر على تفضيله على الأنبياء خوفا من السيف، وهذا قول لا يستحق صاحبه الكلام عليه. خلاص قول يعني مردود مرذول مقبوح. مسألة الخامسة في معرفة مراتب الصحابة رضوان الله عليهم. قال الصحابة رضوان الله عليهم على مراتب: أعلاهم رتبة السابقون منهم إلى الإسلام، وأول من سبق منهم من الرجال أبو بكر، ومن أهل البيت علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الحبشة بلال، ومن الفرس سلمان. واختلفوا في علي وأبي بكر، فأكثر أصحاب التواريخ على أن عليا أسلم قبل أبي بكر بيوم، وإنما اختلفوا في سنه وبلوغه عند إسلامه، وأجمعوا على أن أول من أسلم من تميم واقد ابن عبد الله التميمي، هو أول مسلم قتل كافرا في دولة الإسلام، لأنه قتل عمرو بن الحضرمي قبل وقعة بدر. وقال محمد بن إسحاق بن يسار: أول ذكر من الناس آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، ثم أسلم زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم أبو بكر، ثم دعا أبو بكر للإسلام من وثق به فأسلم على يديه، عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، فجاء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا وصلى الله معه، ثم أسلم أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح، ثم دخل الناس أرسالا في دين الإسلام، وأول من أسلمت من النساء خديجة رضي الله عنها، وكان إسلامها قبل إسلام أبي بكر وعلي، ثم عتيكة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب، وأسماء بنت أبي بكر، وعائشة بنت أبي بكر، وأسماء بنت عميس امرأة جعفر بن أبي طالب بعد إسلام زوجها جعفر. والطبقة الثانية من الصحابة هم الذين أسلموا عند إسلام عمر، وذلك أن عمر لما أسلم حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار الندوة، فبايعه قوم من أهل مكة ويقال أصحاب دار الندوة. والطبقة الثالثة منهم أصحاب الهجرة الأولى إلى الحبشة، وأول من هاجر منهم إلى الحبشة عثمان بن عفان مع امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة والزبير بن العوام وحمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب مع امرأته أسماء بنت عميس، وولدت له بها عبد الله بن جعفر ومصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف، وكان جميع من لحق بالحبشة وهاجر إليها هربا من أذى المشركين سوى أبنائهم الذين خرجوا معهم صغارا وولدوا بها 82 رجلا. والطبقة الرابعة منهم أصحاب العقبة الأولى التي بايعه عليها جماعة يقال فيهم فلان عقبي، وفيهم 12 رجلا من الأنصار، منهم أبو أمامة وسعد بن زرارة وعوف ومعوذ بن الحرث بن رفاعة وهم بن عفراء ورفع بن مالك بن العجلان وذكوان بن قيس وعبادة بن الصامت الخزرجي وزير بن ثعلبة وعباس بن عبادة بن نضلة وعقبة بن عامر بن نافر وعيينة بن عامر وحارث بن ثعلبة الأوسي وأبو الهيثم وعويم بن ساعدة وجماعة من أهل مكة. فلما بايعه هؤلاء 12 من الأنصار بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير ليصلي بهم بالمدينة ويقرئهم القرآن، وهو أول مقرئ بالمدينة وأول أمير وردها من المسلمين، ونزل على أسعد بن زرارة. والطبقة الخامسة أصحاب العقبة الثانية، وأكثرهم من الأنصار، وفيهم البراء بن معرور وكعب بن مالك الشاعر وعبد الله بن عمرو بن حرام، وهو الذي أسلم ليلة هذه العقبة، وكانت الليلة الوسطى من ليلة أيام التشريق، وكانوا 70 رجلا من الأنصار ومعهم امرأتان وهما نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمير بن عدي، وحضرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس وعلى دين قومه، إلا أنه هو الذي أخذ عليهم الميثاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من بايع منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة البراء بن معرور، وأخذ بيده وقال: والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. ثم بايعه بعده أبو الهيثم بن التيهان، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نفسا كفلاء على قومهم بما فيهم، فأخرجوا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء النقباء: أنتم على قومكم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي. قالوا: نعم. وكان سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو بن جمع بن من جملة النقباء، وكذلك وسيد بن حضير وسعد بن خيثمة وسعد بن زرارة وسعد بن ربيع والخزرجي ورافع بن مالك بن العجلان والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام وعبادة بن الصامت. وطبق السادسة منهم المهاجرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومن أدركه منهم بقباء قبل دخوله المدينة، وكان أبو بكر ممن صحبه في الهجرة مع مولاه عامر بن فهيرة، ودليلهما على الطريق عبد الله بن أريقة، وكان على دين قومه، وأبو بكر ثانيه في النار في الغار وحده، وأبو بكر ثانيه في الغار وحده، وكان علي رضي الله عنه قد خلفه بمكة على رد الودائع التي كانت عنده، ثم لحق به بقباء. والطبقة السابعة المهاجرون بين دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبين بدر، والطبقة الثامنة منهم البدريون، وهم 313 رجلا كعدد الرسل من الأنبياء عليهم السلام، وكعدد من ثبت مع طالوت في حرب جالوت. وقد ورد في أهل بدر أن الله قال فيهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والطبقة التاسعة منهم أصحاب أحد، غير رجل منهم اسمه قزمان، فإنه كان منافقا وقتل يومئذ جماعة من المشركين وقتل. وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. والباقون منهم من أهل الجنة، وهم مقدار 700 رجل. والطبقة العاشرة منهم أصحاب الخندق، وعبد الله بن عمر معدود فيهم. والطبقة الحادية عشرة هم المهاجرون بين الخندق والحديبية. والطبقة الثانية عشرة أصحاب بيعة الرضوان بالحديبية عند الشجرة، وكانت بالقرب من بيرها وفقدت بعد ذلك. والطبقة الثالثة عشرة المهاجرون بين الحديبية وبين فتح مكة، منهم أبو هريرة، ومنهم خالد بن الوليد، وعمر بن العاص، وعبد الله بن عثمان بن طلحة، وآخرهم العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه استقبله سنة الفتح بالأبواء فقال له يا عم ختمت بك الهجرة كما ختمت بي النبوة، ولم يكن لأحد بعد الفتح أجر الهجرة وإن كان له أجر الإسلام. والطبقة الرابعة عشرة الذين أسلموا يوم فتح مكة وفي ليلته، منهم أبو سفيان بن حرب، وحكيم بن حزام، وأبو سفيان بن الحارث، وعكرمة بن أبي جهل، وصفوان بن أمية، أسلم بعد ذلك بأيام. والطبقة الخامسة عشرة الذين دخلوا في دين الله أفواجا بعد ذلك، ونزل فيهم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. والطبقة السادسة عشرة صبيان أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت روايتهم عنه كسبطيه الحسن والحسين رضي الله عنهما وكعبد الله بن الزبير. والطبقة السابعة عشرة صبيان حملوا إليه عام حجة الوداع، وقبيل ذلك ليست لهم روايات صحيحة كمحمد بن أبي بكر والسائب بن يزيد وعبد الله بن ثعلبة بن أبي سعطر وعبد الله بن عامر بن قريز. ومن هذه الطبقة قوم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسبوا كأبي الطفيل وأبي جحيفة، فإنهما رأياه في الطواف وعند زمزم. فأما المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يرزقوا رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم أبو عمرو، سعد بن إياس الشيباني، وسويد بن غفلة الكندي، وشريح بن هانئ الحارثي، وعمرو بن ميمون الأودي، والأسود بن يزيد النخعي، ومسعود بن حراش أخو ربعي، وأبو عثمان النهدي، وأبو رجاء العطاردي، وأبو الحلال العتكي، وجبير بن نفير، والأحنف بن قيس، ومن جرى مجراهم، وهؤلاء عدادهم في التابعين. المسألة السادسة في بيان الأفضل من الصحابة. قال أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم الستة الباقون بعدهم إلى تمام العشرة، وهم طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الله عبد الرحمن بن عوف بن وعبيدة بن الجراح، ثم البدريون، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. واختلف أصحابنا في تفضيل علي وعثمان، فقدم الأشعري عثمان وبناه على أصله في منع من إمامة المفضول. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة والحسين بن الفضل البجلي بتفضيل علي رضي الله عنه، وقال القرانيسي لا أدري أيهما أفضل وأجاز إمامة المفضول، يعني مع وجود الفاضل. والمسألة السابعة في بيان مراتب التابعين. وفائدة هذه المسألة أن من لم يعرف مراتب التابعين ربما التبس عليه أمر بعضهم فظنه صحابيا وجعل مرسله مسندا، وربما ظنه من أتباع التابعين فبخس حظه. وهم على 15 طبقة، أعلاهم طبقة أدرك العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أو أدرك أكثرهم، ومن هذه الطبقة أبو رجاء العطاردي وأبو عثمان النهدي وسعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وأبو ساسان حضير بن المنذر وأبو وائل شقيق بن سلمة، وآخرهم في الطبقة من لقي أنس بن مالك من أهل البصرة، وعبد الله بن أبي أوفى من أهل الكوفة، أو السائب بن يزيد من أهل المدينة، أو عبد الله بن الحارث بن جز من أهل الحجاز، أو أبا أمامة البهلي من أهل الشام. ومن المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يرزقوا لقاء النبي صلى الله عليه وسلم أبو رجاء العطاردي وأبو وائل الأسدي وأبو عثمان النهدي وأبو عمرو سعد بن إياس الشيباني وأبو عبد الله عمرو بن ميمون الأودي وأبو رافع الصايغ وأبو الحلال العتكي وأبو أمية سويد بن غفلة الكندي وشريح بن هانئ الحارثي والأسود بن يزيد النخعي والأسود بن هلال المحارقي أو المحاربي في النسخة الأخرى، والمعرور بن سويد وعبد خير ابن يزيد الحيواني ومسعود بن حراش أخو ربعي بن حراش ومالك بن عمير وغنيم بن قيس. وقد عد في التابعين قوم ولدوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوا منه، كيوسف بن عبد الله بن سلام ومحمد بن أبي بكر وسهل بن حنيف وعبد الله بن عامر بن ربيعة وعبيد الله بن ثعلبة بن أبي سعطر وأبي عبد الله الصنابحي وعمر بن سلم الجرمي وعبيد الله بن عمير وسلمان بن ربيع الباهلي، وطبق بعدهم قوم من التابعين ولم يصح سماع أحد منهم عن أحد من الصحابة كإبراهيم بن سويد النخعي وبكير بن أبي الشميط وبكير بن عبد الله بن الأشج وثابت بن عجلان الأنصري وسعيد بن عبد الرحمن الرقاشي وأخيه واصل بن حرة، وطبق بعدهم قوم من أتباع التابعين وقد لقوا بعض الصحابة كأبي الزناد عبد الله بن ذكوان وهشام بن عروة وموسى بن عقبة. ثم قال المسألة الثامنة في تفضيل مراتب النساء، قال في الحديث إن سيدة نساء العالمين أربع، وأنهن أفضل نساء العالمين، وخيرهن آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في فضل عائشة وفاطمة، فكان شيخنا أبو سهل محمد بن سليمان الصعلوقي وابنه سهيل بن محمد يفضلان فاطمة على عائشة، وهذا هو الأشبه بمذهب شيخنا أبي الحسن الأشعري، وبه قال الشافعي وللحسين بن الفضل رسالة في ذلك، وزعمت البكرية أن عائشة أفضل من فاطمة، والقول الأول هو الصحيح عندنا للخبر الوارد في أفضل النساء، وخيرهن في وخيرهن أربع، وأفضل النساء بعد فاطمة وخديجة عائشة ثم أم سلمة ثم حفصة بنت عمر، ثم الله أعلم بالأفضل منهن بعد ذلك، وقد قيل إن بنات كل نبي أفضل من زوجاته. المسألة التاسعة في فضل عائشة وفاطمة، واختلفوا في فضل عائشة وفاطمة، فكان إلى آخر ما ذكر أنفا أنه يعني يفضل فاطمة، والخلاف فيهم قائم. المسألة العاشرة في ترتيب أئمة الدين في علم الكلام، أول متكلم أهل السنة من الصحابة علي بن أبي طالب لمناظرته الخوارج في مسائل الوعد والوعيد، ومناظرته القدرية في القدر والقضاء والمشيئة والاستطاعة، ثم عبد الله بن عمر في كلامه على القدرية وبراءته منهم من زعمهم المعروف بمعبد الجهني، وادعت القدرية أن عليا كان منهم، وزعموا أن زعمهم واصل بن عطاء الغزال أخذ مذهبه من محمد وعبد الله بن علي رضي الله عنه، وهذا من بهتهم، ومن العجائب أن يكون ابن علي قد علم واصلا رد شهادة علي وطلحة والشك في عدالة علي، أفتراهما علمه إبطال شفاعة علي وشفاعة صهر المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأول متكلم أهل السنة من التابعين عمر بن عبد العزيز، وله رسالة بلغة فرد على القدرية، ثم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وله كتاب في الرد على القدرية من القرآن، ثم الحسن البصري وقد ادعته القدرية، فكيف يصح لها هذه الدعوة مع رسالته لعمر بن عبد العزيز في ذم القدرية ومع طرده واصلا من مجلسه عند إظهاره بدعته؟ ثم الشعبي وكان أشد الناس على القدرية، ثم الزهري والذي أفتى عبد الملك بن مروان بدماء القدرية، ومن بعد هذه الطبقة جعفر ابن محمد الصادق، ذكر مجموعة كبيرة جدا يعني ينسبهم إلى المتكلمين أو يعني كانوا علماء الكلام الذين ذبوا يعني عن باب أبواب المعتقد عن السنة. جعفر بن محمد الصادق له كتاب في الرد على القدرية وكتاب في الرد على الخوارج ورسالة في الرد على الغلاة من الروافض، وهو الذي قال أرادت المعتزلة أن توحد ربها فألحدت، وأرادت التعديل فنسبت البخل إلى ربها، وأول متكلمهم من الفقهاء وأرباب المذاهب أبو حنيفة والشافعي. فإن أبا حنيفة له كتاب في الرد على القدرية سماه كتاب الفقه الأكبر، وله رسالة أملاها، هذا مما يثبته البغدادي هنا خلافا لمن نفى، وله رسالة أملاها في نصرة قول أهل السنة أن الاستطاعة مع الفعل، ولكنه قال إنها تصلح للضدين، وعلى هذا قوم من أصحابنا. وقال صاحبه أبو يوسف في المعتزلة إنهم زنادقة، وللشافعي كتابان في الكلام أحدهما في تصحيح النبوة والرد على البراهمة، والثاني في الرد على أهل الأهواء، كأنهما لم يصلا. وذكر طرفا من هذا النوع في كتاب القياس، وأشار فيه إلى رجوعه عن قبول شهادة المعتزلة وأهل الأهواء. فأما المريسي من أصحاب أبي حنيفة فإنما وافق المعتزلة في خلق القرآن وأكفرهم في خلق الأفعال. ثم من بعد الشافعي تلامذته الجامعون بين علم الفقه والكلام كالحارث بن أسد المحاسبي وأبي علي القرابسي وحرملة البويطي وداود الأصبهاني، وعلى كتاب القرابسي في المقالات معول المتكلمين في معرفة مذاهب الخوارج وسائر أهل الأهواء، وعلى كتبه في الشروط وفي علل الحديث والجرح والتعديل معول الفقهاء وحفاظ الحديث، وعلى كتب الحارث بن أسد في الكلام والفقه والحديث معول متكلمي أصحابنا وفقهائهم وصوفيتهم، ولداود صاحب الظاهر كتب كثيرة في أصول الدين مع كثرة كتبه في الفقه، وابنه أبو بكر جامع بين الفقه والكلام والأصول والأدب والشعر، وكان أبو العباس بن شريح أنزع الجماعة في هذه العلوم، وله نقد كتاب الجاروف على القائلين بتكافؤ الأدلة، وأشبع من نقد ابن الراوندي عليهم فأما تصانيفه في الفقه فالله يحصيها يعني كثيرة، ومن متكلمي أهل السنة في أيام المأمون عبد الله بن سعيد التميمي الذي دمر على المعتزلة في مجلس المأمون وفضحهم ببيانه وآثار بيانه في كتبه، وهو أخو يحيى بن سعيد القطان وارث علم الحديث وصاحب الجرح والتعديل، ومن تلامذة عبد الله بن سعيد عبد العزيز المكي الكتاني الذي فضح المعتزلة في مجلس المأمون، وتلميذه الحسين بن الفضل البجلي صاحب الكلام والأصول وصاحب التفسير والتأويل، وعلى نكته في القرآن معول المفسرين، وهو الذي استصحبه عبد الله بن طاهر والي خراسان إلى خراسان، فقال الناس إنه قد أخرج علم العراق كله إلى خراسان. ومن تلامذة عبد الله بن سعيد أيضا الجنيد شيخ الصوفية وإمام الموحدين، وله في التوحيد رسالة على شرط المتكلمين وعبارة الصوفية، ثم بعدهم شيخ النظر وإمام الآفاق في الجدل والتحقيق أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري الذي صار شجا في حلوق القدرية المعتزلة يعني، والنجارية والجهمية والجسمية والروافد والخوارج، وقد ملأ الدنيا كتبه، وما رزق أحد من المتكلمين من التبع ما قد رزق، لأن جميع أهل الحديث وكل من لم يتمعزل من أهل الرأي على مذهبه. ومن تلامذته المشهورين أبو الحسن الباهلي وأبو عبد الله بن مجاهد، وهما اللذان أثمرا تلامذة هم إلى اليوم شموس الزمان وأئمة العصر، كأبي بكر محمد بن الطيب قاضي قضاة العراق والجزيرة وفارس وكرمان وسائر حدود هذه النواحي، وأبي بكر محمد بن الحسين بن فورك وأبي إسحاق إبراهيم بن محمد المهراني، وقبلهم أبو الحسن علي بن مهدي الطبري صاحب الفقه والكلام والأصول والأدب والنحو والحديث، ومن آثاره تلميذ مثل أبي عبد الله الحسين بن محمد البزازي صاحب الجدل والتصانيف في كل باب من الكلام، وقبل هذه الطبقة شيخ العلوم على الخصوص والعموم أبو علي الثقفي، وفي زمنه كان إمام أهل السنة أبو العباس القرنسي الذي زادت تصانيفه في الكلام على 150 كتابا، وتصانيف الثقفي ونقوضه على أهل الأهواء زائدة على 100 كتاب، وقد أدركنا منهم في عصرنا أبا عبد الله بن مجاهد ومحمد بن الطيب قاضي القضاء ومحمد بن الحسن بن فورك وإبراهيم بن محمد المهراني والحسين بن محمد البزازي وعلي، وعلى منوال هؤلاء الذين أدركناهم شيخنا وهو لإحياء الحق كل وعلى أعدائه غل، يعني أحيا الحق كل. المسألة 11 في ترتيب أئمة الفقه من أهل السنة والجماعة، قال مدى فقهاء الصحابة رضي الله عنهم على مذهب أهل السنة والجماعة، والعشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كانوا فقهاء، وأربعة من الصحابة تكلم في جميع أبواب الفقه وهم علي وزيد وابن عباس وابن مسعود، وهؤلاء الأربعة متى أجمعوا في مسألة على قول فالأمة فيها مجمعة على قولهم غير مبتدع ولا يعتبر خلافه في الفقه، وكل مسألة اختلف فيها هؤلاء الأربعة فالأمة فيها مختلفة، وكل مسألة انفرد فيها علي بقول عن سائر الصحابة تبعه فيها ابن أبي ليلى والشعبي وعبيد السلمان، وكل مسألة انفرد فيها زيد بقوله اتبعه مالك والشافعي في أكثره ويتبعه خارج ابن زيد لا محالة، وكل مسألة انفرد فيها ابن عباس بقول اتبعه فيها عكرمة وطاووس وسعيد بن جبير، وكل مسألة انفرد فيها ابن مسعود بقول اتبعه فيها علقمة والأسود وأبو ثور، ثم من بعد الصحابة الفقهاء السبعة من أهل المدينة وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وخارج ابن زيد والقاسم بن محمد بن أبي بكر وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله وعتبة بن مسعود وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرب بن هشام، وقد عد مالك قول هؤلاء السبعة إجماعا إذا اجتمعوا على قول واحد. ومن بعدهم أئمة الأمة في الفقه مثل الأوزاعي ومالك والثوري والشافعي وأبو ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وداود وصاحب الظاهر، وتلامذة هؤلاء في الفقه على سمت الحديث، فأما الذين وافقوهم في أصول الكلام وخلفوهم في فروع الأحكام فأبو حنيفة وابن أبي ليلى ومن في طبقتهما من أهل الرأي، وأصل أبو حنيفة في الكلام كأصول أصحاب الحديث إلا في مسألتين، إحداهما أنه قال في الإيمان أنه إقرار ومعرفة، والثانية قوله بأن لله مائية لا يعرفها إلا هو كما ذهب إليه ضرار، وقد دمر أبو حنيفة في كتابه الذي سماه بالفقه الأكبر على المعتزلة ونصر فيه قول أهل السنة في خلق الأفعال وفي أن الاستطاعة مع الفعل، إلا أنه يصلح للضدين وهذا قول بعض أصحابنا، وقال أبو يوسف في المعتزلة إنهم زنادقة، وقال محمد بن الحسن من صلى خلف القدري القائل بخلق القرآن يعيد صلاته، ورد مالك شهادة أهل الأهواء كلهم شهادة أهل الأهواء كلهم، وقد أشار الشافعي إلى ذلك في كتاب القياس. المسألة 12 في ترتيب أئمة الحديث والإسناد، قال هؤلاء على طبقات، في طبقة التابعين منهم أربعة هم الزهري وسعيد بن جبير وهشام بن عروة وموسى بن عقبة، وقد عد فيهم أبو الزناد أيضا، وكان قد أدرك أنس بن مالك وعبد الله بن عمر، والفقهاء السبعة التابعين من هذه الجملة فإنهم كانوا مع فقههم أئمة في الحديث، وفي طبقة أتباع التابعين منهم مالك بن أنس وسفيان الثوري وسعيد بن الحجاج العتكي وابن جريج وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان التميمي. وفي الطبقة التي بعدهم الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى التميمي وعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني. وهؤلاء أئمة الجرح والتعديل، وقد ذكر الشافعي أصل هذا العلم في كتاب الرسالة وصنفه لعبد الرحمن بن مهدي. وعلي بن المديني هو الذي أكثر تصانيفه في هذا الباب، فمنها كتاب الأسامي والكنى وكتاب الضعفاء وكتاب المدلسين وكتاب الطبقات وكتاب علل المسند وكتاب الوهم والخطأ وكتاب قبائل العرب وكتاب التاريخ وكتاب الثقات وكتاب اختلاف الحديث وكتاب الأسامي الشاذة وكتاب تفسير غريب الحديث وكتاب مذاهب المحدثين. وعلى كتب يحيى بن معين معول أهل الحديث في الجرح والتعديل. وإسحاق بن راهويه هو الذي أملى مسنده الكبير من حفظه فلم يخطئ في متن الحديث ولا في إسناده. ومنهم محمد بن يحيى الذهلي الذي قيل فيه إنه وارث علم الزهري، ومنهم محمد بن إسماعيل البخاري صاحب المسند الصحيح والتاريخ الكبير وكتاب الضعفاء وما كان في عصره ولا بعده مثله. ومنهم أبو زرع الرازي الذي قال فيه أحمد بن حنبل الله إنه يحفظ 600,000 حديث بأسانيدها. وأبو حاتم محمد بن إدريس الحنظري من أقران أبي زرعة وابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم وإمام في الفقه والحديث والورع. ومنهم إبراهيم بن إسحاق الحربي إمام في الفقه والحديث والنحو واللغة ومن آثاره تلميذ مثل ثعلب النحوي. ومنهم مسلم بن الحجاج النسابوري صاحب المسند الصحيح والكتب العشرة والطبقات والأقران والعلل والأسماء والكنى والتواريخ ونحوها. ومنهم محمد بن إبراهيم بن عبدة البوسنجي وتلامذته مثل أبي عثمان والخفاف وأبي بكر الجارودي وإبراهيم بن أبي طالب ومحمد بن إسحاق بن خزيمة كانوا يأخذون بركابه إذا ركب، وكل واحد منهم إمام زمانه. ومنهم عثمان بن سعيد الدارمي الذي أخذ النحو واللغة عن ابن الأعرابي والفقه عن البويطي والحديث عن يحيى بن معين وعلي بن المديني، وكان في كل نوع منه إماما. ومنهم محمد بن نصر المروزي صاحب اختلاف العلماء وإمام الفقه والكلام والحديث، وكتابه في اختلاف العلماء يشتمل على 40 مجلدة. ومن بركة آثاره تلميذ مثل أبي علي الثقفي. ومنهم محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الفقه والحديث مع ما كان فيه من مكابدة المتكلمين، ثم أنه رجع إلى موافقة منه لهم. وأدركنا في عصرنا رجالا منهم أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ الجرجاني وأبو أحمد محمد بن أحمد الحافظ وأبو عبد الله محمد بن عبد الله البياع وأبو الحسين الحجاجي بن نيسابور وأبو الحسن الدارقطني وابن شهين وابن المظفر وابن بكير بالعراق. وأقران هؤلاء جماعة يطول الكتاب بذكرهم، وكل من ذكرناهم وجدناهم مكفرين لأهل القدر. معتزلة كانوا عندهم شدة رهيبة على المعتزلة وسائر أهل الأهواء والبدع. والمسألة 13 في ترتيب أئمة التصوف والإشارة، قال هؤلاء منهم إبراهيم بن أدهم وإبراهيم بن سعيد العلوي وصاحب الكرامات وإبراهيم الخواص وإبراهيم بن شيبان وأبو سليمان الداراني وأحمد بن أبي الحواري وأحمد بن عاصم الأنطاكي وأبو سعد سعيد أحمد بن عيسى الخراز والفضيل بن عياض والجنيد وأبو الحسين النوري وأبو القاسم الحكيم وبشر الحافي وإدريس بن يحيى الخولاني وبنان الحمال وذنون المصري وسري السقطي وأبو تراب النخشي وجعفر الخصاف وجعفر الخلدي وحاتم الأصم وحمدون القصار ومعروف القرخي وأبو علي الرذباري والمزين وخير النساج وابن عطاء والجريري والشبلي ورويم وسهل بن عبد الله التستري وأبو حفص الحداد النسابوري وأبو عثمان الخيبري وأبو يزيد البسطامي وعمر بن عثمان المكي ويوسف بن الحسين وقبلهم الحارث بن أسد المحاسبي. وقد اشتمل كتاب تاريخ الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي على زهاء 1000 شيخ من الصوفية ما فيهم واحد من أهل الأهواء، بل كلهم من أهل السنة سوى 3 منهم، أحدهم أبو حلمان الدمشقي فإنه تسطر بالصوفية وكان من الحلولية، والثاني الحسين بن منصور الحلاج وشأنه مشكل، وقد رضيه ابن عطاء وابن خفيف وابن القاسم من النصر أبادي، والثالث القناد اتهمته الصوفية بالاعتزال فطردوه لأن الطيب لا يقبل الخبيث. المسألة 14 في ترتيب أئمة النحو واللغة من أهل السنة، قال وهؤلاء فريقان في المذهب بصرية وكوفية، والكوفية منهم كالمفضل الضبي وابن الأعرابي والكسائي والفراء والأحمر واللحيان وأبو عمرو الشيبان وإبراهيم الحارثي وثعلب وابن الأنباري وأبو مقسم، وكلهم من أهل السنة. ولإبراهيم الحارثي كتب في الرد على القدرية وأهل الأهواء، وللقراء كتاب في ذم القدرية، والبصريون منهم أولهم أبو الأسود الدؤلي وله رسالة في ذم القدرية مع انتسابه إلى الشيعة. وبعده يحيى بن يعمر وعيسى بن عمر الثقفي وعبد الله بن اسحاق الحضرمي، وكان يذمان القدريه، وذم واصل بن عطاء في شكه في شهاده علي وطلحه، وبعدهما ابو عمرو بن العلاء والخليل بن احمد وخلف الاحمر، ولابي عمرو بن العلاء كلام كثير في ذم القدريه وذم عمرو بن عبيد، وبعدهما الاصمعي رضى الجاحظه من مجلسه وقنعه بنعله وقال نعم نعم قناع القدري النعل، والاخفشاني ابو الخطاب وابو الحسن سعيد بن مسعده سنيان، والزجاج سني ومعنيه في القران على مذهب أهل السنة، وبعدهما ابن دريد ونفطويه وكان على مذهب الشافعي، وقبلهما أبو حاتم السجستاني شيخ السنة شديد على القدرية، وكان سبويه تلميذ حماد بن سلمة الذي كان سيفا على القدرية، وإنما نسب المبرد إلى الاعتزال لمجالسته الجاحظ، وليس في كتبه شيء يدل على الاعتزال، وفي هذا دليل على أن جميع أئمة الدين في جميع العلوم من أهل السنة. المسألة 15 من هذا الأصل في تحقيق أهل السنة لأهل الثغور، بأن هذا واضح في ثغور الروم والجزيرة وثغور الشام وثغور أذربيجان وباب الأبواب كلهم على مذهب أهل الحديث من أهل السنة، كذلك ثغور إفريقية وأندلس وكل ثغر وراء بحر المغرب أهله من أصحاب الحديث، وكذلك ثغور اليمن على ساحل الزنج، وأما ثغور أهل ما وراء النهر في وجوه الترك والصين فهم فريقان إما شافعية وإما من أصحاب أبي حنيف، وكلهم يلعنون القدرية وأهل الأهواء. وقد قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والجهاد بالحجة والاستدلال من أهل السنة ظاهر على مخالفيهم من أهل الأهواء، والجهاد مع الكفرة في الثغور منهم وليس لأهل الأهواء ثغر، فصح أن أهل السنة هم المهتدون، والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.